إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
من تسجيلاتنا الخارجية.
برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة من البرنامج، ونستهلها بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران وسورة الطارق، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد الجمال بسرس الليان محافظة المنوفية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماء لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. وما أدراك ما الطارق. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الذاكر إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم الفاتحة.
وبهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وقد سجلت من مسجد الجمال بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الأستاذ الدكتور سعد ظلام المدرس بجامعة الأزهر حول التلاوة التي استمعنا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد استمعنا منذ قليل إلى هذه الآيات، وهي الآيات العشر الخواتيم من سورة آل عمران. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. ثم قام فتوضأ واستن، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم، ثم رواه البخاري من طرق متصلة بابن عباس، ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخرى. أيها المستمع الكريم، هذه الآيات تمثل منهج حياة، وهي أيضا تمثل أساسيات الفكر الإسلامي وتصور ملامحه، وهو فكر والحمد لله يعتمد أول ما يعتمد على العقل والتعقل والتفكر والتبصر الرشيد والعلم الذي يتصل بالله اتصالا وثيقا، يلجأ إليه ويتجه إليه ويعتمد عليه ويقوى به في مسيرته الراشدة، كما يعتمد على العمل الذي يسعد به الإنسان وتطيب به حياته في الدنيا ويجازيه الله عليه في الآخرة، كما يتصل في اعتماده على لب الأمور وجواهرها وحب الحقائق والإعراض عن القشور، ويعتمد أيضا على الصدق المتمثل في الصبر والمصابرة والرباط وتقوى الله. ونحن بهذا نود أن نقول إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليومي كان يتمثل في قراءة هذه الآيات، وتبدأ هذه الآيات بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد روي في سبب نزول هذه الآية عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر: ذرينا، أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد ربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك، وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بالصلاة الصبح قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. رواه مسلم وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه. أيها المستمع الكريم، سمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعده لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها، وغاية التفكير فيهن كما يقول الأوزاعي أن يقرأهن القارئ وهو يعقلهن. ونود أن نقول: القرآن كون الله المنثور، والكون قرآن الله المنظور، وبينهما من التلاقي والتآزر ما يملأ قلب المؤمن ثقة وإيمانا، وما يعمره سكينة وأمنا. وليس بين الدين والعلم فاصل، فأعمق الإيمان ما جاء عن طريق التأمل والتدبر والتفكير، فالتأمل والتفكير سبيل من يريد التوصل إلى المعرفة الحقة، والمعرفة الحقة جوهر الإيمان وأساسه. والإيمان تتفاوت درجاته بتفاوت درجات المعرفة، وكلاهما لا يكون إلا بالنظر في ملكوت الله والتطلع إلى وحدة الخلق وجلال الخالق. والقرآن يوجهنا إلى التأمل والتفكر في ملكوت الله. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. غير أنه لا ينبغي أن نربط بين القرآن وبين نظريات العلم، ولكن تعرض نظريات العلم على القرآن، ولا نخضع القرآن لنظريات العلم. وروعة القرآن أن الله يسره للذكر، ونحن عندما نقرأه نحس أن له معنى قريبا لا يحتاج في فهمه إلى ثقافة كبيرة، فيفهمه الرجل البسيط من الناس، ومعنى بعيدا يحتاج في فهمه إلى التأمل العميق والبحث والتجربة، فيترك فهمه للعلماء. وعلى درجة الفهم تكون درجة الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومعنى الآية كما يقول الإمام ابن كثير: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات والمشاهد العظيمة من كواكب سيارة وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليس كالصم البكر الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها المستمع الكريم، خلق السماوات والأرض دليل من الأدلة على وجود الله، وفيهما من الدلائل والشواهد على الإعجاز الإلهي في الخلق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. ففي خلق السماوات والأرض على هذا النحو من التناسق وعدم التفاوت دليل على قدرة الله، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وفيهما دليل على عظمة خلقه، والنظر فيهما وفي خلق الله تتجلى وحدة الخالق وإعجاز الخالق، وأن الله هو صانع الكون وكل ما تعج به الحياة، وأن الخلق كله صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والتفكر والتدبر في الخلق يوصلان إلى اليقين بالله وآثاره التي تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا وجدنا الرسول يحث على التفكر: تفكر في ملكوت الله ساعة خير من عبادة ليلة. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكر في نعم الله أفضل العبادة. وقال بعض الصحابة: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعتبر مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح الله عباده المؤمنين فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يذكرونه في جميع الأحوال وعلى كل الهيئات، في صلاتهم وقيامهم ونومهم ويقظتهم، قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق، لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار. أياما خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك. ثم قال: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل المحشر، وما للظالمين من أنصار يوم القيامة، ولا مجير لهم منك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إليه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم، فآمنا فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي حقق لنا ما وعدتنا به على لسان رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا، ولا تدخلنا النار، فإنك من تدخل النار فقد أخزيته، إنك لا تخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. وصلة هذه الآية بما قبلها أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا ودعوا الله سبحانه بما تقدم ذكره من الدعاء استجاب الله لهم عقب ذلك، ولذلك اقترنت الآية بفاء العطف التي تدل على التعقيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله سبحانه: إني لا أضيع عمل عامل منكم، تفسيره لاستجابة الله لهم، تفسير لاستجابة الله لهم، فكأن الله قال لهم مجيبا لدعائهم: إنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه، بل يوفي كل عامل بما قد عمل ذكرا كان أو أنثى، وهذا ما يقتضيه عبد الله، بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثواب سواء، وهذا يدل على قيمة العمل في الإسلام. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والمهاجرون هم الذين تركوا الشرك وداره وأتوا إلى الإيمان وداره، وفارقوا من أجله كل غال وعزيز بعد أن ضايقهم المشركون وأخرجوهم، وما كان ذنبهم إلا أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقد وصلوا إلى أعلى مقامات الأجر بالقتال والمقاتلة، فالجهاد في سبيل الله أعلى المقامات. ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أن أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وإنما أضاف الله الثواب إليه ونسبه إليه ليدل على أنه ثواب عظيم، والله عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. العمل في الإسلام له مدلوله العظيم في الحياة الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون، وله قيمة عظيمة في اليوم الآخر، فبه يجازى المرء، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي لا تنظر إلى الطرف والنعمة والسرور التي يرتفع إليه الكفار فيها، فعما قريب سيزولون عنه ويتركونه ويجازون بما عملوا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كما قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولما ذكر حال الكافرين ومثواهم ذكر حال المتقين: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، والأبرار هم الذين بروا الآباء والأبناء، كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول قال: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذا لوالديك عليك حق، رواه ابن مردويه مرفوعا. والنزل ما يقدم للضيف النازل، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يخبر الله عن طائفة من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وبرسلهم ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتب المنزلة على رسلهم ثم بالقرآن، فهم خاشعون لله لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفتهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أبو موسى الأشعري: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر كما قال الحسن البصري المراد به الصبر على الإسلام، فلا يتركونه في شدة ولا في رخاء حتى يموتوا، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال ابن عباس وغيره لما رواه النسائي ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة هنا مرابطة الغزو في مواجهة العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء، وقد وردت الأخبار بالترغيب فيه وكثرة ثوابه. روى البخاري في صحيحه عن سهيل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر الله في هذه الآية بأربعة أمور: بالصبر والمصابرة والرباط وتقوى الله، ثم جعل غاية ذلك كله الفلاح، والفلاح الفوز والنجاة والخير. فمن أراد الفلاح فلينفذ أوامر الله، ففيها الفلاح الدائم والخير المقيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد هذه اللمحات الطيبة المباركة تعليقا على تلاوة اليوم من فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الظلام.
إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من تسجيلاتنا الخارجية،
برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.